346. عقلية الاحتجاج. عقلية الشكوى والاحتجاج تقود صاحبها إلى طرق يبعثر فيها قواه في أنشطة صاخبة عقيمة، بينما التحدي والمواجهة توقد الكفايات الكامنة في صاحبها فتعطيه همة جديدة فتقويه حتى يغلب الضعيف على القوي. والعالم المعاصر هو عالم المواجهة، والشكوى فيه تقود الإنسان إلى الهلاك، والتدبير يقوده إلى البناء والرقي. ولو كنت تمشي على طريق ما واعترتك أشواك الأحراش فماذا تعمل؟ أنت لا تشكو بل تسلك طريق التدبير، وأنت لا تحتج على الأحراش بل تفكر في كيفية التخلص من أشواكها. والعاقل يعرف أنه يجب عليه أن يسلك هذا الأسلوب عينه تجاه البشر أيضا، فقد يحدث وأنت تعيش بين البشر أن تصطدم بأحدهم، أو أن يؤذيك أحدهم، أو أن يعتريك شعور إزاءه بأنه لم يعطيك حقك. وفي كل مرحلة كهذه علينا أن نسلك سبيل التدبير وليس الشكوى. ولو اعترتك مشكلة ما ونظرت إليها على أنها قضية اعتداء، فستنشأ فيك عقلية الشكوى والاحتجاج، وقد يصل بك الأمر إلى اليأس والقنوط، فتظن أنه لم يعد بوسعك أن تعمل شيئا ما في الأحوال القائمة. إن عقلية الشكوى تقود صاحبها إلى اليأس، واليأس يقود إلى الانتحار النفسي. أما على العكس من هذا، لو اعترتك مشكلة ما فاعتبرتها تحديا، فستستيقظ الكفاءات الكامنة فيك، وستتملكك همة جديدة لمواجهة الأوضاع القائمة. 347. حقيقة أسرار مرة. في دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية عن أسباب عدم عودة الكفاءات العربية المهاجرة إلى بلدانهم، أجاب 85% من أفراد العينة بأن انخفاض مستوى الحريات السياسية هو العامل الأهم وراء عدم عودتهم. كشف تقرير للأمم المتحدة أن الأرباح السنوية للعصابات المنظمة تصل إلى أكثر من 1,000,000,000,000 سنويا. 348. لفظة المحاماة. كانت كلمة أفوغاتو في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم استبدلها المجمعيون بلفظ المدرة، وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح عن حقوقهم، ولكن لم يكتب لها الشيوع. ثم ماتت اللفظتان، وعاشت بعدهما كلمة محامي على إثر حلول القوانين الوضعية في الديار الإسلامية. ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثرا، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحامات هي أحكام الوكالة والوكلاء، وعليه يعقد المحدثون والفقهاء باب الوكالة، فلماذا نذهب بعيدا عن مواصفاتنا الشرعية؟ 349. علم العمل. يهتم علم العمل بكيفية أداء الشخص للعمل، والبحث عن طريقة تحقق أداءه بكفاءة أكبر في المؤسسات والمشاريع الاقتصادية. فمن الممكن أن يقوم الفرد بأداء عمله تبعا لعادة اقتبسها عن الآخرين كوالده أو أخيه أو معلمه، أو نتيجة لخبراته في مزاولة ذلك العمل، أو لأي سبب آخر. فالعمل يمكن إنجازه بطرق مختلفة، إلا أنه لا بد من تمييز إحدى هذه الطرق عن غيرها، ويعود ذلك إلى الحركات المستخدمة في إنجاز ذلك العمل. فهناك حركات ضرورية وحركات غير ضرورية، ويهتم علم العمل بدراسة تلك الحركات والتعرف على ضرورتها وإزالة غير الضروري منها. فهذا العلم يحقق أهدافا عديدة، مثل إزالة الحركات غير الضرورية وإراحة العامل من مشاقها، توفير الوقت والجهد واستغلالهما في زيادة إنتاجية العامل، أداء العمل بكفاءة أكبر، وذلك بتوزيع العمل على ما يتناسب ومقدرة الشخص الجسمية والعقلية، وبما يتناسب وأهواءه وميوله، ضبط العملية الإنتاجية، وذلك بتحديد الوقت اللازم لتنفيذ كل عمل أو مهمة. التنسيق بين أعمال المشروع المختلفة. 350 إدارة الأعمال والإدارة العامة. إدارة الأعمال هي الفرع المختص بإدارة المشاريع الصناعية والتجارية التي تنتمي إلى القطاع الخاص. أما الإدارة العامة فهي التي تقوم على إدارة التنظيمات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة للدولة. وعلى الرغم من أن الكثيرين من الكتاب في الإدارة يتفقون على المفهوم العام لكل من الإدارة العامة وإدارة الأعمال، إلا أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول الفروق بين هذين الفرعين في الإدارة. ويعتبر بعض هؤلاء الكتاب أن هناك فروقا جوهرية بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال، بينما يرى البعض الآخر أن المبادئ الرئيسية واحدة للفرعين، وأن الفروق بينهما ما هي إلا ظواهر ثانوية ناتجة عن مجال التخصص لكل منهما. 351 أول من عرف البصمات. أكد العلماء أن الصينيين قد عرفوا البصمات منذ زمن بعيد واستعملوها في علاقاتهم المدنية، فقد تعرض المؤرخ الصيني كيا كونغ يين في كتابه عن تاريخ الصين عام 650 ميلادية لبصمات الأصابع عند شرحه لكيفية إعداد العقود، فذكر أنها كانت تنقش على ألواح خشبية بعد كتابتها. وفي الوقت نفسه تضمن القانون الخاص بتنظيم العلاقات الداخلية في الصين ما ينص على أنه إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته وجب عليه أن يقدم لها مستندا بأسباب الطلاق السبعة، ويجب على الرجل أن يختار السبب الذي أوجب الطلاق، كما يجب أن يكون مستند الطلاق محررا بخط الرجل. وإذا كان الزوج يجهل القراءة والكتابة استأجر رجلا آخر ليقوم بكتابة المستند، ويقوم هو بالتوقيع ببصمته على هذا المستند. ولذلك يمكن القول بأن الصين هي الدولة الأولى التي استخدمت البصمات لغرض تحقيق الشخصية أو إثباتها. ومع ذلك يمكن أن يكون الصينيون قد استخدموا البصمات كجزء من الاحتفالات الدينية أكثر منها لغرض تحقيق أو إثبات الشخصية، علما بأنه لم يكن استخدام البصمات في ذلك الحين قائما على أساس علمي. 352 طرق غش النقود في التاريخ الإسلامي. خضعت النقود الإسلامية في تاريخها لعملات الغش والتدليس، وقد أطلق المسلمون على المغشوش من المسكوكات أسماء مختلفة ذات دلالات محددة، وهي الزيف وتعني المردود غير المقبولة وتطلق على كل مسكوكة رديئة، البهرجة والدرهم البهرج الذي فضته رديئة أو الذي يكثر فيه المعدن الرخيص، الستوقة وهي التي تصنع من النحاس وتغطى بطبقة من الفضة، القراضة والمثلومة وهي دنانير مكسرة أو مفتتة، الفراغة وهي حفر حفرة صغيرة لينزع الصاغة منها شيئا ثم يحشون تلك الحفرة بما يملأها ويموهونها فينخدع آخذها ويظنها صحيحة، التكفيت وهو وضع قرص من النحاس بين طبقتين من الفضة ثم تضرب بالسكة فتنطبع عليها النصوص ويختفي النحاس، المسوحة وهي النقود الملساء في ظاهرها وهي أيضا التي زالت أغلب ملامحها الرئيسية لكثرة التداول، المموهة وهو ضرب الدينار من الفضة وطليه بالذهب أو ضرب النحاس دراهم وطليه من الخارج بالفضة، المغموز وهو المعيوب الذي لم يسبك على الأصول العلمية، المزايدة وهي التي تزيد في حجمها دون وزنها، القسي وهي النقود الرديئة فضتها صلبة رديئة ليست بلينة، الفسول وهي المزيفة يقال أفسل عليه دراهمه إذا زيفها. 353 قصة مخدرات باختصار. زوج يتعاطى الخمر والمخدرات، أخذ زوجته معه ذات مرة إلى الصحراء وشرب وتناول المخدر حتى غاب عقله، ثم أخذ يطارد زوجته المسكينة حتى أمسكها وأدخل رأسها داخل السيارة، ثم أغلق عليها الزجاج الخلفية بغية خنقها، ثم أدار محرك السيارة والمسكينة تصارع لكسر الزجاجة وهي ترى الموت بأم عينها، وتم لها ما أرادت فكسرت الزجاج واستطاعت أخذ مفتاح السيارة وهربت في الصحراء لا تلوي على شيء، وسارت طول الليل. وفي الصباح وصلت إلى إحدى المزارع القريبة من البلد وأبلغت عن زوجها فقبض عليه وأودع السجن. 354 قصة تعذيب مختصرة. قالت أخته: ذات مرة عاد أخي إلى البيت بعد غياب دام عدة شهور، كانت ملابسه رثة ومظهره مخيفا، وكان حافي القدمين، لقد كان في الأمن وهناك عذبوه. سألته عما جرى له لم يرد، وبالإشارة أفهمني أنه قد أصيب بالخرس. أخذته فورا إلى الطبيب، لم يبق في البيت أكثر من 5 دقائق. أخذته بملابسه الرثة، للوهلة الأولى ظنه الطبيب مجنونا، فكتب أخي اسمه على ورقة وأن مهنته هي المحاماة، وكتب اسم الدائرة التي يعمل بها، ثم كتب له باختصار: فقدت النطق أثناء تعذيبي بالكهرباء. نومه على السرير ونادى على الفراش وطلب مني مغادرة الغرفة. بعد قليل سمعت صراخا وأصوات طرب، ثم هدأ كل شيء. عندما دخلت وجدت أخي يعتذر وقد عاد إليه صوته وهو يقول: آسف يا دكتور، فعند رؤية الكهرباء تخيلت أنك تريد تعذيبي مثلهم. 355 لإصلاح المجرم. من الأمور المعينة على إصلاح المجرم العفو عن الجاني من قبل المجني عليه أو أوليائه. قد يصلح الجاني ويدفعه إلى التوبة الصادقة، وقد رغبت الشريعة في ذلك لما له من آثار طيبة، ولأن العفو يزيل رواسب الجريمة وما قد يترتب عليها من قطيعة للرحم وفساد في العلاقات الاجتماعية. الستر على الجاني أملا في صلاحه وإيجاد الألفة والمودة بين أفراد المجتمع. تعليم المجرم ما يحتاجه من أمور الدين وتذكيره بالله تعالى وترغيبه في التوبة تمهيدا وأملا في إصلاحه وتصحيح سلوكه واستقامته. تعليمه في السجن حرفة نافعة تجعله يستعيد ثقته بنفسه وتفتح له أبواب الأمل في الاندماج في المجتمع عند خروجه. إعلاء نفسية السجين ورفع معنوياته والدعاء له وتبشيره بسعة رحمة الله عز وجل، وفي هذا تهيئة له للاندماج في البيئة الصالحة. مساعدة المفرج عنه وإعانته ماديا وتشغيله في عمل مناسب، وهذا مهم في تعزيز اتجاهه نحو نسيان ماضيه الإجرامي وبداية عهد جديد من الاستقامة. ربطه بعد إطلاق سراحه بمسجد الحي والجيران والرفقاء الصالحين لتقوية إيمانه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية، مما ييسر اندماجه الاجتماعي وبعده عن محاضن الجريمة. 356 سياسة النفس. يقول الإمام ابن الجوزي: إن سياسة النفس تحتاج إلى صناعة عجيبة، فإن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وإن أقواما بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها، وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم، فمنهم من أساء غذاءها فأثر ذلك في ضعف بدنها عن إقامة واجبها، ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت الوحش من الناس وآلت إلى ترك فرض أو فضل كعيادة مريض أو بر والدة. 357. الفرق بين الاستنتاج والاستقراء. الاستنتاج يمثل التفكير من العام إلى الخاص، أي أن المتعلم يبدأ بتعريف المفهوم، ويلي ذلك عرض الأمثلة التوضيحية، أي أن التوصل إلى النتائج يكون باتباع استدلالات منطقية من البداية، وهذه الطريقة تسمى في بعض الأحيان بالطريقة الاستدلالية التي هي نقيض الطريقة الاستقرائية. فالاستقراء يعني التفكير من الخاص إلى العام، أي أن المتعلم يبدأ بالأمثلة التوضيحية ثم ينتهي بتعريف المفهوم، حيث يطلب من المتعلم تقديم توضيحات ويطالب باستنتاج القاعدة أو المبدأ. 358. أسباب الحرص. يقول العلامة ابن الجوزي: تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع. فإن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها، ويقال: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا: ما نهينا إلا لشيء. فلما بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين: أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، أن النفس لا تصبر على الحرص، فإنه يكفي أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في صورة البدن، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها، ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له: لا تخرج من بيتك يوما، طال عليه. والثاني أنها يشق عليها الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح. 359. حجز الأولاد عند الغروب. نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى وقت انتشار الشياطين في الأرض عند الغروب، ليحجزوا أولادهم ساعتئذ عن الانتشار حتى لا يصابوا بمسها. وفيه سر عجيب، وقد أهمل معظم الناس حجز أولادهم وتركوهم للشياطين، فغدوا مثلها أو أشد. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. 360. مدرسة إسلامية. المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم في دبي أسسها الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه عام 1402 هجرية، وهي مؤسسة تعليمية جديدة ذات ملامح مميزة وأسس مختلفة، فهي تقوم على اختصار سنوات الدراسة من 16 سنة إلى 9 سنوات، يلتحق الطالب فيها وهو ابن 6 سنين ويتخرج وهو ابن 15 سنة. أشهر الدراسة 10 أشهر، وأيام الدراسة 6 أشهر، والدراسة على فترتين صباحية ومسائية. تركز المدرسة على الأخلاق الإسلامية والمهارات وتوليها أهمية بالغة. وقد كتب في بطاقة درجات التلميذ الخاصة بالمدرسة بعض أهدافها، وهي: أولا، التنشئة الإسلامية القائمة على أن الإسلام عقيدة وعمل وسلوك وتوجيه، فالتلميذ يعيش في المدرسة حياة إسلامية كاملة فكرا وسلوكا. ثانيا، التعليم النافع المناسب لمراحل النمو، وهو التعليم الذي يسهم في تطوير الحياة تطويرا علميا. ثالثا، تأصيل اللغة العربية لتكون الإطار والوعاء لكل المواد الدراسية وكل صور التعامل في المدرسة وخارجها. رابعا الاستفادة المثلى من الوقت ليتخرج التلميذ مكتمل التعليم ومعدا علميا وعمليا منتجا لا مستهلكا في سنه 15. وصدر فيها رسالة ماجستير بعنوان المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم في دبي دراسة وصفية تحليلية، إعداد عبد العزيز بن محسن بن صالح الخطابي، إشراف عبد الرحمن بن عبد الله الشميري، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية الإسلامية والمقارنة، 1414 هجرية، مجلدان. 361 الكشف عن الطلاب الموهوبين. تستخدم المعايير التالية كمؤشرات في عملية الكشف عن الموهبة لدى الطلاب. أولا الاتصاف بالصفات والسمات التي تميز الطلاب الموهوبين عن غيرهم بدرجة عالية، وخصوصا في الصفات الشخصية والاجتماعية والعقلية. ثانيا المستوى التحصيلي المرتفع 90% فما فوق، وخاصة في العلوم والرياضيات. ثالثا المستوى العالي للأداء في واحد أو أكثر من مجالات النشاط الطلابي التالية: الاجتماعي، العلمي، الأدبي، الثقافي، الفني، المهني، الرياضي، الكشفي. رابعا المستوى العالي للطالب الذي يحصل فيه على درجات عالية في اختبار القدرات العقلية، وخاصة في القدرات اللغوية العددية المكانية الإدراكية. خامسا القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار وحل المشكلات بصورة متميزة عن الآخرين. سادسا الحصول على معامل ذكاء مرتفع في اختبار ذكاء الأطفال. 362 طرق علاج المتأخرين دراسيا. من ضمن أساليب علاج المتأخرين دراسيا أولا تقديم الخدمات الوقائية مثل الاهتمام بنوعية المدرسين وتوفير المرشدين النفسيين لتوجيه الآباء والمربين حتى يتسنى الكشف المبكر لحالات التأخر الدراسي ومعالجتها في حينها. ثانيا إعطاء حصص تقوية في مجموعات صغيرة تضم فئات متجانسة من التلاميذ حسب العمر الزمني والقدرات التحصيلية للتلاميذ. ثالثا علاج حالات التأخر الدراسي التي ترتبط بالنواحي الجسمية مثل ضعف البصر وعيوب النطق وسوء التغذية إلى آخره. رابعا علاج حالات التأخر الدراسي التي ترتبط بالنواحي النفسية عن طريق اللجوء إلى العيادات النفسية المتخصصة والاسترشاد بالمتخصصين والمرشدين النفسيين. 363 هكذا يكون العلماء. الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري عالم وداعية كبير، توفي سنة 1399 هجرية، كان في الكويت ثم السعودية، له ثقافة إسلامية عميقة واطلاع واسع على المذاهب العصرية الهدامة وخاصة الماسونية التي تلعب كالأفعى في البلاد العربية. وفي إحدى أيام الجمعة ألقى رحمه الله كلمة بعد انتهاء الصلاة في الجامع الكبير بالرياض، تحدث فيها عن خطورة المحافل الماسونية ووسائل تلاعبها وخطورتها على العالم الإسلامي، ثم شرح ما تتعرض له المناهج المدرسية من دس وتحريف من قبلهم، وقد تعجب من بعض المواد المدسوسة على الإسلام في هذا البلد الإسلامي. وكان من الحاضرين الملك فيصل رحمه الله، فاستمع إلى هذا الشيخ وهو يتكلم والكلمات تخرج من صميم قلبه لا يخاف في الله لومة لائم، وتعجب من جرأته. وبعد الانتهاء قام الملك وسلم عليه وتمنى له التوفيق. ولما وصل إلى قصره أمر وزير المعارف بتكوين لجنة لبحث المناهج وتغييرها وجعلها على النمط الإسلامي، فغيرت المناهج التربوية في أنحاء السعودية بفضل الله ثم بفضل الملك فيصل الذي أخذ بنصيحة الشيخ الجليل. في الهامش يعني محتاج منها إلى تغيير. انتهى الهامش. وهكذا يكون العالم الذي يتكلم بصدق وإخلاص ولا يعرف النفاق والملق. 364 بدايات التبغ في العالم الإسلامي. أدخلت السفن الأوروبية التبغ إلى الأستانة إسطنبول سنة 1010 للهجرة. أول من أحدثه بأرض المغرب طبيب يهودي، ثم جلب إلى مصر والحجاز، ثم جلب إلى مصر والحجاز وغالب الأقطار الإسلامية. وأول من دخل به مصر أحمد بن عبد الله الخارجي ابن أبي علي، وذكر عنه أنه سفاك الدماء بغير حق، على الفتنة عاش وعليها مات. ظهر في السودان سنة 1005 للهجرة، وفي الشام سنة 1015. والذي ساعد على انتشار الدخان في نهاية القرن السادس عشر الميلادي هو ما قوبل به كدواء في بداية الأمر، ثم انتشرت عادة التدخين في أوروبا انتشار النار في الهشيم، حتى إن النيكوت الذي من اسمه اشتق مادة النيكوتين الموجودة في الدخان يدعي ويقول إن للنبات الهندي يعني الدخان قدرة عجيبة على شفاء الأمراض والقروح والنواسير. 365 التجارة الخاسرة. تعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة مصنعة للسجائر في العالم، كما أنها تعتبر من أكبر أسواق التبغ، وتكسب من التبغ وزراعته وتصنيعه وتسويقه في مجالات عدة، فهناك بضعة آلاف يعملون في زراعته، وهناك عشرات الآلاف الذين يعملون في تصنيعه وتسويقه. مع استخدام الآلات الحديثة قلت الحاجة إلى العمالة، وتكسب الدولة 14,000,000,000 دولار ضرائب على السجائر والتبغ، كما تبلغ أرباح شركات السجائر والتبغ 6,564,000,000,000 دولار صافي الأرباح لعام 1986 ميلادي. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يكسبه المزارعون والمعلنون، فإن هذه المكاسب المجتمعة تقدر بحوالي 25,000,000,000 دولار. أما الخسائر فتتمثل في الآتي: 30,000,000,000 دولار ثمن التبغ المستهلك الذي يحرق في الهواء. ملاحظة من القارئ لعل في الرقم خطأ، انتهت الملاحظة. 21,100,000,000 دولار خسارة بسبب الوفاة المبكرة. 9,300,000,000 دولار خسارة بسبب التغيب عن العمل. 23,300,000,000 دولار ثمن الرعاية الصحية لأمراض ناتجة عن التدخين، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الحرائق، حيث أوضحت التقارير المتتالية أن ما بين 30-40% من جميع الحرائق ناتجة عن التدخين، ويضاف إلى ذلك كله إصابات وأمراض غير المدخنين التدخين السلبي، ولذا يصبح الرقم 100,000,000,000 دولار. وما هو أخطر وأبشع من ذلك كله هو أن يتوفى 350,000 أمريكي كل عام بسبب أمراض ناتجة عن التدخين، بالإضافة إلى 50,000 شخص يتوفون بسبب ما يسمى التدخين بالإكراه أو التدخين السلبي، حيث يضار غير المدخن بدخان سجائر المدخن. هذه الأرقام من كتاب المحامي لاري وايت تجار الموت، الصادر عام 1988، والذي قدم له إفريت كوب وزير الصحة الأمريكي. ومن المعلوم أن عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية من جنود الولايات المتحدة بلغوا 293,000 شخص، بينما يقتل التبغ كل عام 350,000 أمريكي. 366 التدخين أثناء المجاعة. الغريب حقا أن تستورد أثيوبيا في أيام مجاعتها عام 1984 ميلادية أكثر من 200,000,000 سيجارة من بريطانيا، بينما كان الآلاف من الناس يموتون جوعا ويتضور الملايين من المسغبة. وإن تدخين 5 سجائر من قبل رب الأسرة في بنغلاديش يحرم الأسرة من ربع حاجاتها من الطعام والسعرات الحرارية، ويؤدي تدخين 5 سجائر يوميا فيها إلى وفاة 18,000 طفل سنويا بسبب نقص الطعام الذي ذهب ثمنه لتدخين 5 سجائر يوميا من لدن رب الأسرة. ومن ثم يعاني أطفاله من سوء التغذية الذي يؤدي إلى هذه الوفيات لدى الأطفال. وفي بنغلاديش 71% من الذكور البالغين يدخنون، كما أن 20% من النساء يدخن. وطبقا للدراسة الحكومية، فإن تداول اليوم في سوق السجائر العراقية يبلغ 25 مليون دولار، ليبلغ استهلاك العراقيين من هذه السجائر سنويا ما قيمته 3 مليارات دولار، بينما يتم التداول بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا. هذا في الوقت الذي كان أطفال العراق لا يشبعون من الحليب بعد حرب الخليج. 367 بطاقات معايدة. الصينيون أول من ابتكر بطاقات معايدة، وذلك في القرن 10 الميلادي، وكان يبلغ طول بعض هذه البطاقات 6 أمتار، وينقلها 6 أشخاص سيرا على الأقدام. 368 قبائل لا تشرب الماء. قبائل الميكي جماعة من الرحل يعيشون حياة بدائية، هم من سكان مدغشقر، اختاروا منذ 3 قرون الانسحاب من الحياة المدنية والعودة الى الغابة. قلائل هم الذين استطاعوا الاقتراب منهم والتحدث اليهم، ومن بينهم البحاث لويس مولي الذي قام برحلة في خليج القتلة في عام 1956 ميلادي، وذكر ان من الصعب البقاء معهم على قيد الحياة بسبب عدم وجود الماء. واستطاع الرحالة الثاني جان ميشيل هورنر ان يكتشف بعض خفايا حياة الميكي في رحلته اليهم سنة 1971 ميلادية، واكد انهم الوحيدون في العالم الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة من دون ماء، إذ يقتصر غذاؤهم على بعض أنواع معينة من جذور الأشجار ومن القنافذ والعسل. ومن تقرير صحفيين فرنسيين عنهم ذكرا أنهم يختبئون باستمرار ويغيرون أماكن وجودهم كل 3 أيام، ولا يلتقون بعائلات أخرى، لأن الشرط الوحيد للبقاء هو التشتت في الغابة كي يسهل العثور على الطعام في كل الفصول. يحفرون الأرض ويشعلون النار وينامون حيث يشعرون بالتعب والنعاس، ليست لديهم ثقافة معينة، كل همهم العمل للبقاء على قيد الحياة واستمرار وجودهم في الغابة. 369 الفرق بين المذنبات والشهب. يخلط كثير من الناس بين المذنبات والشهب، والواقع أنهما مختلفان. فالشهب ظاهرة جوية تحدث في الغلاف الجوي للأرض عند دخول صخور فيه، وبسبب الاحتكاك معه تحترق وتبدو كخط مضيء، بينما المذنب مثل الكوكب في بعده وسرعته ويتحرك ببطء، ولا نشاهد إلا تغييرا قليلا في موقعه بين النجوم في ليال متتالية. ويمكن تمييز 3 أجزاء أساسية في شكل المذنب. ففي داخله توجد مادة الجسم في حالتها الصلبة وتسمى نواة، وهي صغيرة الحجم ولم يستطع الإنسان مشاهدتها بتفصيل من الأرض. يحيط بالنواة رأس غازي كبير قد يكون درجة أو درجتين أو ما يبلغ أكثر من 100,000 كيلومتر، وينطلق من رأس المذنب ذيل طويل قد يمتد بضع درجات في السماء أو ما يعادل 4 ملايين من الكيلومترات، وفي بعض الأحيان قد يصل طوله قدر بعد الأرض عن الشمس، أي 150 مليون كيلومتر. 370 كيف يتكون اللؤلؤ؟ يكون المحار والرخويات الصانعة للصدف مادة خاصة تسمى عرق اللؤلؤ، تبطن الجوانب الداخلية للأصناف وتسمى الطبقة اللؤلؤية، وتكون لماعة غالبا، وتكونها خلايا من عضو لحمي من الجسم يسمى المعطف، وعند دخول قطعة صغيرة من الصدف أو طفيلي صغير إلى جسم الحيوان الرخوي تبدأ خلايا المعطف بالعمل، وتغطي الخلايا هذا الجسم الغريب بطبقات من عرق اللؤلؤ، كما تبنى حوله طبقات متتابعة دائرية من عرق اللؤلؤ حتى يحاط الجسم الغريب بمادة شبيهة بالصدف مكونة بذلك اللؤلؤ. 371 فوائد الشعب المرجانية. الشعب المرجانية هي صخور جيرية من أصل عضوي قامت ببنائها حيوانات بحرية دقيقة من طائفة المجوفات المعروفة باسم المرجلات المرجانية، التي تشبه شقائق النعمان والقناديل البحرية، لكنها مدعمة بهيكل فنجاني صلب مكون من كربونات الكالسيوم التي تفرزها تلك الحيوانات. ومن تجمع هذه الهياكل واتصالها تتكون جلاميد صخرية عظيمة، وتتخذ أشكالا وألوانا عدة، بحيث تبدو كحديقة مزدهرة تحت الماء، وهي المعروفة بالشعب المرجانية. وتتعدى أهمية هذه الشعب كونها هياكل كلسية جميلة المنظر تسر الغواصين والسائحين، فصخورها الصلبة تعمل كحاجز يحمي السواحل من التأثير العنيف للأمواج، وهي بمثابة خط دفاعي طبيعي عن السواحل البحرية، كما أنها توفر للسفن مرفأ آمنا، وهي أيضا بيئة لتكاثر الكائنات البحرية خاصة الصدفيات والقشريات كالروبيان وشوكيات الجلد كنجم البحر وقنفذ البحر. كما تجد الأسماك في مخابئ الشعب المرجانية مكانا تبيت فيه وملاذا تحتمي به من الأعداء، وتجد أيضا الغذاء في الطحالب والعوالق والأحياء البحرية الصغيرة حول منطقة الشعب المرجانية. وعندما اكتشف علماء البحار هذه الحقيقة شرعوا عام 1930 ميلادي وفي الأعوام التالية في الولايات المتحدة ثم اليابان ببناء شعب اصطناعية من الصخور الضخمة وهياكل السيارات وحطام السفن الغارقة. وتمثل الشعب المرجانية فرصة جيدة للاستثمار السياحي، لكونها مناظر طبيعية خلابة تسبح فيها أسماك من مختلف الأنواع. والإيرادات السياحية التي حققتها الشعب المرجانية في المياه البحرية لجزيرة فلوريدا الأمريكية مثلا وصلت إلى حوالي نصف بليون دولار. وتعد هذه الشعب مصدر إمداد بالمرجان الصلب والمرجان الثمين والقواقع التي تستخدم في الصباغة وصناعة الحلي وأدوات الزينة. ومن المحتمل أن تحتوي مناطق الشعب المرجانية على النفط، لأن الشعب تفرزها حيوانات بحرية حية وتعيش فيها وحولها كميات كثيرة من الأسماك وحيوانات بحرية أخرى، حيث تتكاثر وتموت تاركة بقاياها وبمرور السنين. ومع التفاعل الجيولوجي والبيولوجي يحتمل أن يتكون البترول في أعماق الشعب، والدراسات جارية حول هذا. وتعد هذه الشعب بمثابة مستودعات بيولوجية ضخمة مرشحة لاستخدامات طبية وصناعية عديدة. 372 عندما جفت شلالات نياجارا. أقرب مدينة أمريكية إلى شلالات نياجارا هي بيفلو القريبة من كندا، وفي نياجارا شلالان رئيسيان، الأكثر منها شلال حذوة الحصان، ويبلغ اتساع هذا المصب نحو 865 قدما 264 مترا، ويزداد تدفق النهر خلال الصيف والخريف، ويبلغ حجم الماء الهابط من هذا المصب 150 ألف متر مكعب بزيادة الثلث عن معدل التدفق العادي في بقية فصول السنة، كما أنه ينخفض في الشتاء. والشلال الثاني الأصغر حجما يبدو كشكل حرف W، وذلك بسبب انهيار ما يعادل 76 ألف طن من الصخور من قمته في نهاية شتاء عام 1931 ميلادية. وقد جفت شلالات نياجارا في منتصف 29 آذار مارس عام 1848 ميلادي، حيث هبط مستوى الماء في نهر نياجارا حتى بلغ في صباح اليوم التالي بحجم الينبوع الصغير في وسط مجرى النهر، وكان سبب ذلك رياح قوية غيرت مجرى النهر في بحيرة إيرياي التي لا يزيد عمقها عن 24 مترا. وبسبب هذه الرياح التي تغير اتجاهها فجأة انكسرت قطعة ضخمة من الجليد في البحيرة لتسد مجرى النهر وتمنع الماء عن الشلالات. أما الثانية فكانت 1953 إلى 54 بسبب نشاط الإنسان لبناء سدود على مجرى النهر. النبات الهوائي، رقم الفقرة 373. النبات الهوائي ينمو على نبات آخر، لكنه يصنع غذاءه بذاته، ويستمد القدر الأكبر من الرطوبة والمواد الضرورية التي يحتاجها من الهواء المجاور له أو من مخلفات النباتات المتراكمة حول جذوره. وليس لهذه النباتات جذور حقيقية تحت أرضية، إنما تستمد بعضها الرطوبة من الهواء عن طرق أوراقها، والبعض الآخر له جذور لحمية تتعلق في الهواء لكي تمتص الرطوبة. وكثير من هذه النباتات لا تحتاج إلى نباتات حية لتعيش عليها، وبإمكانها أن تنمو متعلقة بالصخور والمباني والأخشاب.